قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله حا وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. ما زال الكلام يتعلق بمشروعية التداوي بالأدوية المفردة، وقد كنا أمس الماضي مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الدالة على مشروعية الحجامة، وأن الحجامة علاج دواء مفرد يجوز للمسلم وللمسلمة أن تحتجم أو يحتجم، وذلك لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرضت اشتكت فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تحتجم، فأذن لها أن تحتجم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة رجل حجمها. ولولا أن الحجامة مشروعة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تحتجم، ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أن يأتي ليحجم زوجته. والحجامة نوع من العلاج، لا يجب على كل مريض أن يحتجم، من أراد أن يحتجم احتجم، وجد علاج غير الحجامة اتخذ هذا العلاج. لا يفهمن فاهم أن إذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة دليل على أنه يجب على كل مريض للحجامة، لا، وإنما الكلام هاهنا على أن التداوي بالحجامة بالفصد بالإبر بإزالة الدم باستعمال علاج إسبرين ما إلى ذلك أمر جائز. أبو طيبة هذا حجم النبي أيضا، أصاب النبي صداع وهو في طريقه إلى مكة، وكان صلى الله عليه وسلم محرما، أحرم بعمرة، وعمر النبي التي اعتمرهن أربع عمر اعتمر النبي بعدما هاجر أربع عمر يعرفها العلماء وينبه عليها طلاب العلم. اعتمر عمرة تسمى عمرة الحديبية، واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة تسمى عمرة القضية، واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة تسمى عمرة الجعرانة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الرابعة في عام حجة الوداع. أربع عمر: عمرة الحديبية وقد نواها من آبار علي، ولما وصل إلى الحديبية الشماسي منعته قريش فتحلل ونحر الهدي ولم يدخل مكة، واعتبر النبي أن العمرة هذه ماضية لأنه صد ومنع من دخول مكة بعدو. عاد في العام القابل السنة السابعة ودخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه، قصر له شعر يضرب عاتقة أو يضرب شحمة أذني صلوات الله وسلامه عليه، دعا بمعاوية ابن أبي سفيان فأتى وقصر من شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتقصير النبي عليه الصلاة والسلام ليس كتقصيرنا اليوم، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع شعر رأسه ويأخذ من آخره، لا ما يفعل بعض الناس اليوم الذين يأخذون قصاصة أو شيئا قليل ويعتبرون أنهم قد قصروا وهم لم يقصروا وإنما بخلوا على أنفسهم. المعتمر الحاج إذا قصر شعر رأسه جعل الله تعالى له بكل شعرة تسقط في الأرض نورا وضياء يوم القيامة، ويأتينا الشيطان لعنة الله تعالى عليه ويدعونا إلى أن نأخذ شعيرات قليلة ونعتبر أننا قصرنا ونقول إن الإمام الفلاني قال كذا وإن الإمام الفلاني قال كذا، ورسول الله سيد الأئمة وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، ونوعية تقصير النبي والصحابة ليست كنوعية تقصيرنا اليوم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. العمرة الثالثة عمرة الجعرانة. الجعرانة اسم موضع جنوب مكة، لأن النبي أتى في السنة الثامنة إلى مكة وفتح الله تعالى عليه مكة، وخرج النبي إلى هوازن وخرج إلى الطائف وعاد من الطائف يريد مكة صلوات الله وسلامه عليه، فنوى من الجعرانة بالعمرة، دخل ليلا طاف سعى قصر انتهت عمرته، عاد صلوات الله وسلامه عليه إلى طيبة ولم يعتمر ولم يحج في السنة التاسعة من الهجرة. وقد فرض الله تعالى الحج على هذه الأمة في السنة التاسعة، ما خرج رسول الله ولكن عين أبا بكر أميرا للحج، حج أبو بكر هذا العام والنبي لم يحج والنبي لم يعتمر، ولما كانت السنة العاشرة دعا الخلق فاتوا إلى طيبة يحجون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحج معه في ذلك العام 100,000 و14,000 يقتدون به ويستنون بسنته. وتجرد من هنا، أزال ملابس الملابس من هنا، واغتسل من هنا، ورجل شعر راسه، وقلم أظفاره، وأزال بعض شعر جسده، شعر الإبط، شعر العانة، أخذ من اللحية، أخذ من الشارب، وذهب إلى ذي الحليفة وقد تجرد وقد لبس الإزار والرداء والنعلين، وركب صلوات الله وسلامه عليه على ناقته القصوام، وعلى ناقته القصوام صلوات الله وسلامه عليه رحل قديم رث لا يساوي 4 دراهم، يعني ريال سعودي، الريال السعودي 4 دراهم، وكان يطاطئ راسه، ويكاد راس النبي يصيب الغرز، يصيب الرحل، ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. أتى إلى بار علي الميقات ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ونوى أول ما نوى بالحج: لبيك اللهم لبيك بالحج، بعدما صلى صلاة العصر وركب على ناقته ويمم وجهه قاصدا مكة. ولما مشى قليلا وارتفع على موضع يسمى البيداء، نزل عليه جبريل وقال له: يا محمد قل عمر في حجة. أدخل النبي العمر على الحج، وصار النبي قارنا، وصارت هذه العمرة هي العمرة الرابعة من العمر التي اعتمرهن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في بعض هذه العمر أصابه صداع، والنبي يصاب بمرض لأنه بشر ليس بإله، وإنما أمه آمنة وأبوه عبد الله، وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. صلى في هذا المسجد صلاة رباعية، وعندما صلى 4 ركعات قبل أن يصلي وينتهي سلم، صلى ركعتين وسلم، وتقدم في قبلة المسجد، وكانت ثم خشبة وضع يده عليها كأنه يتأمل، فجاء إليه رجل يسمى ذا اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت صليت العصر 2 ركعتين، هل الله جل وعلا جعل الصلاة الرباعية 2 ركعتين، أم أنه قد وقع منك نسيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. قال ذو اليدين: بلى قد نسيت. فرجع النبي وإذا بالقوم فيهم أبو بكر وعمر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع إلى مصلاه وصلى 2 ركعتين تكملة للأربع، وسجد للسهو، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. والله تعالى قال: سنقريك فلا تنسى
إلا ما شاء الله. إذا شاء الله نسي رسول الله، ولكن لا ينسى إلا بعدما يبلغ، قبل أن يبلغ الوحي لا ينسى، فهو بشر وليس كالبشر، ميزه الله عن البشر، اجتباه الله واصطفاه وشرفه بالنبوة والرسالة، ولكنه بشر يأكل ويشرب ويتزوج وينام ويستيقظ ويصيبه المرض والفزع والهلع والإيذاء صلوات الله وسلامه عليه، يذهب إلى الغائط، يذهب إلى بيت الخلاء يقضي حاجته، له ظل، ودعوى أنه لا ظل له كذب، ودعوى أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب إلى الخلاء كذب، ودعوى أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يأكل لا يشرب كذب. لا يجوز أن نغلو في سيد الخلق. تشريف النبي يا أحباب رسول الله ليس بالغلو، وإنما تشريف رسول الله باتباعه والعمل بهديه والاستنان بسنته، إذا قال فعلنا وإذا نهى انتهينا، هذا هو حب رسول الله. لكن الرسول ليس له ظل، الرسول لا يتبول، الرسول لا يتغوط، الرسول ليس بشر، هذا كله هراء وكله غلو. والله تعالى يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض، ولو قرأت سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومررت على سيرتي يوم أحد، فقد جرى له يوم أحد ما جرى، كسرت رباعيته، شج راسه، دخل المغفر في راسه، حفروا حفر وقع في إحداها رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما حصل ما حصل: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله تعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا يا محمد، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالأمر بيده. ولو تأملنا في قصة يوم أحد لوجدنا أن رئيس المعركة القائد لقريش الذي قاد القيود الجيوش وأتت هو أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، ومن ضمنهم أيضا وحشي الذي قتل حمزة، ومع ذلك أراد الله تعالى لأبي سفيان أن يسلم فأسلم، وخالد أسلم، وعكرمة أسلم، ووحشي الذي قتل حمزة أسلم، لأن الأمر بيد الله، لا إله إلا هو. وإنما نبينا صلوات الله وسلامه عليه، عليه البيان، عليه التوضيح، بيّن وضح، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بيّنه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بيّنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أبو طيبة وحجم رسول الله في وسط رأسه، وأعطاه النبي أجرته، وأجرة أبي طيبة في ذلك اليوم صاعين من طعام، صاعين من طعام، والطعام الشعير، أعطاه صاعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة يمزح معه: يا أبا طيبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمك شحمة أذن، أنت الآن السكين بيدك وشحمة أذن النبي عندك وحلقوم النبي عندك، أما يخشى أن تأخذ الشحمة أو أنك تفعل شيء؟ فقال: يا رسول الله، هذه منة من الله بها علي، الله من علي وأكرمني بأن أحجمك، أن أعمل هذا العمل، هذا العمل كرامة، لا ينال هذا العمل كل أحد إلا من كرمه الله، وأنا أعتبر أن هذا العمل كرامة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: افعل. فحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك صاعين من شعير وزيادة. دعا مواليه وطلب منهم أن يخففوا عنه، وعليه إتاوة يعمل ويعطي مواليه شيء. قال لهم: هونوا عليه، أبو طيبة يحتاج إلى معونة، هكذا يفعل العظماء، وهكذا يفعل الكرماء، وهكذا يفعل الأولياء والأصفياء، حياتهم كلها خير وكلها نفع وكلها سعادة للمجتمع. يحلق رسول الله، يحجم رسول الله، يعطيه صاعين، يطلب من مواليه أن يتنازلوا، يمزح النبي مع أبي طيبة، يمزح ولا يقول إلا حق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل ذلك على جواز الحجامة، ودل ذلك على جواز إعطاء الحجام الأجرة. وقد جاء حديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن طعام الحجام خبيث، طعام الحجام خبيث، أجرة الحجام خبيثة، وهذا رسول الله يعطيه الأجرة، فهل خبيث بمعنى محرم؟ لا، لو كانت الأجرة محرمة لما دفع النبي إليه الأجرة، ولو كان هذا العمل حرام لما أذن النبي لأبي طيبة أن يعمل هذا العمل. وإنما قوله خبيث يعني شيء يستنكف منه بعض الناس، ليس بمعنى حرام. أجرة الحجام الذي يحجم حلال، حلال، هذا العمل جائز، جائز، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. بعد ذلك ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديثين كلاهما عن جابر. الحديث الأول يتعلق بالحجامة أيضا، والحديث الثاني يتعلق بالحجامة أيضا. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا، مرض أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحافظ القارئ الكاتب أبي بن كعب أول كاتب لرسول الله. إذا حضر أبي بن كعب كتب لرسول الله، لم يحضر أبي كتب زيد ابن ثابت سكرتير يكتب لسيد الخلق، والكتب للنبي عليه الصلاة والسلام جملة. أبي زيد بن ثابت أبو بكر عمر عثمان علي عدد لا يحصى، ولكن المشهور أبي وزيد. أبي قارئ حافظ فحل شهد العقبة شهد بدر شهد المشاهد مع رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أقرأكم أبي، أبي أقرأ الصحابة، كرمه الله تعالى بالقرآن. ومن تكريم الله جل وعلا لأبي أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة على أبي. الله يأمر رسول الله النبي المجتبى اقرأ على أبي بن كعب سورة لم يكن، فأتى النبي إلى أبي وقال لأبي أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك سورة البينة سورة لم يكن. سمع أبي هذه المقالة، أراد أن يتثبت ويتأكد، وقال يا رسول الله أسماني اللام؟ الله الرب جل وعلا قال اقرأ على أبي الله يسميني؟ قال نعم الله سماك يا أبي. فبكى أبي حتى ابتلت لحيته. والله هذا التكريم، والله هذا التشريف، الشرف القرآن، الشرف الطاعة، الشرف الإيمان، الشرف العبودية لله، الشرف رضاء الله. الشرف ليس كاس وليس شيء آخر، شرف الدنيا زائل والشرف الباقي عند الله جل وعلا. فإن أبي وأضراب أبي يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، درجات عالية، اقرأ ورقة، علو، درجات سامية. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سورة البينة.